بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه حول الدور التربوي للمرأة، حديث له شعب تتضح تلك الشعب عندما نعرف أن كلمة المرأة إنما تعني المرأة أما وزوجة وأختا وبنتا وأجنبية. فالمرأة توضع في خمسة أقسام، والدور التربوي ينقسم إلى دور فطري ودور شرعي، وينقسم ذلك كله إلى إصلاح وإفساد، دور تقوم به المرأة إصلاحا ودور تقوم به المرأة إفسادا. حول هذه الأقسام بهذه الصورة، ستصل هذه الأقسام إلى 20 قسما أو يزيد، لأن المرأة زوجة لها دور فطري ودور تربوي، كل منهما فيه إصلاح وفيه إفساد. يصبح في كل حالة من هذه الحالات تحتاج الكلام على 4 أقسام، والمرأة قد قسمناها إلى 5 أقسام، 4 في 25. لكن تتبع هذا الكلام بهذه الصورة قد يطول بنا، إلا أني أريد ابتداء أن أقول إن المصلحين بدأوا من المرأة، والمفسدين بدأوا من المرأة. فأنتم ترون المرأة مادة إعلان السلع، الإعلانات التي تعلن عن السلع يريدون المال يعرضونها بالمرأة. ثلاجة تعرض وعلى جوارها مرأة واقفة، وقد يكون ذلك في الصورة أو في الحقيقة. اللي يكتب عن محل يريد من يبيع فيه يقول مطلوب آنسات، مطلوب آنسات عارضات يعرضن السلع، وتكون هذه من أجل جلب الزبائن. حتى الدخان السجائر يعلن عنها بصور النساء، مشروبات ومأكولات والفرش كل ذلك تستخدم المرأة فيه، فهذا استخدام هدام، استخدام هدام للمرأة الأجنبية. القرآن الكريم أشعرنا بالدور التربوي للمرأة بناء وهدما فيما ضربه رب العزة من المثل للذين آمنوا ومن المثل للذين كفروا. فضرب المثل للذين آمنوا بمريم ابنة عمران وامرأة فرعون في امرأتين، وضرب المثل للذين كفروا بامرأتين أيضا، امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب المثل للذين آمنوا بامرأتين فقدتا الأسباب، يعني امرأة تحت سلطان جبار كافر يجبر الناس على الكفر، فيقول للنبي المبعوث من عند رب العالمين: لئن اتخذت إلها غيري لجعلنك من المسلمين. وامرأة أخرى وهي مريم ابنة عمران التي جعلها الله عز وجل تكملة لآيات قدرته بأن أنجبت المسيح بغير أب. المرأة الدور التربوي، مع أن هناك في الدور التربوي أمر فطري، إلا أنهم حولوا الفطرة إلى إفساد. أمر فطري يعني المرأة تحمل وتلد وترضع، وقد جعل الله عز وجل في نفسها حب الولد فطرة، أفسدوا هذه الفطرة، أفسدوها وجعلوا المرأة تتخلى عن هذا الدور التربوي، رغبوها في أن تعيش على هامش الحياة، رغبوها في أن تصبح سلعة رخيصة تعرض من خلالها السيئات، وتنشر من خلالها الرذائل. وأريد أن أنبه إلى أمر هام، أن اليهود لما انتبهوا إلى هذا الأمر قاموا بمسألتين اثنتين متضادتين. الأولى أنهم اعتنوا بالمرأة اليهودية التي تربي يهوديا في بيتها، والثانية أنهم غزوا كل بلاد الدنيا وركزوا غزوهم على بلاد المسلمين لإفساد المرأة في كل هذه البلاد، حتى تفسد الأمة. ولذلك فإنك تلاحظ أنه في كل دين من أديان الأرض يوجد أهله ومعتنقوه كثرة في بلاد وقلة في بلاد أخرى، فالمسلمون في بلاد الإسلام كثرة وفي بلاد الكفر قلة، والنصارى الأصوات ومذاهبهم كثر في بلاد وقل في أخرى، والحنادك والبوذيين كثر في بلاد وقل في أخرى، إلا اليهود فإنهم لا توجد لهم بلد هم فيها يمثلون كثرة، خاصة وأنهم أصحاب دين مغلق، أصحاب دين مغلق أغلقوه على أنفسهم فلا يدعون أحدا للتهود، بل ولا يعدون اليهودي إلا من كانت أمه يهودية، فلا يعدون الذي أبوه يهودي لا يعدونه يهودي، فإن كان ذلك يدل على أنهم لا يثقون في العفة، لأنهم يعلمون أن هذا الرحم أنتج هذا الولد، ولا يثقون من أي نطفة خرج، فيعدون اليهودي هو من كانت أمه يهودية، درج في رحم يهودي، إلا أنهم بذلك يحرضون المرأة على أن تبقى في بيتها تربي. ولذلك لو سرت في بلاد الكفر لرأيت الناس يختلطون عليك فلا تعرف لهم دينا ولا ملة بأشكالهم، إلا اليهودي فهو الذي يدل مظهره على دينه، ويسير بذلك مستعليا مستعليا، حتى يسير بمظهر غريب بين الناس يعلن عن يهوديته، وإنما ذلك لأن من ورائه أما حرضت وألحت وواظبت واعتنت واجتهدت في أن تخرجه في ذلك القالب. لذلك إخوة الإسلام الدور التربوي للمرأة دور رئيسي هام، ويراد منا أن نغفل الدور التربوي للمرأة. أقول أيها الأحباب الكرام، إن الإسلام دين التربية، ودين التربية في كل جزئية من قسماته. لذلك أقول إن البيت المسلم له شكل في بنائه وتنسيقه، هذا الشكل يرتبط بالتربية، يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالعبادة، يرتبط بالعلاقات والروابط الاجتماعية. يعني اسمع مثلا لهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطهارة من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول، مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. هذا الحديث نمر عليه مرور، بل قد يقول بعضنا ولماذا ذكر هذا الحديث؟ يعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبول مصلوب أن يغض بصره، وهو قد غض بصره، لكن لماذا عاد ليخبر
هذا الحديث له فوائد هامة عندنا. فعندما يقول صعدت فوق بيت حفصة، ما الذي مكنه من الصعود؟ أنه له أخت. إذن هذه علاقة تربوية. قلنا النساء خمسة أقسام: أم وزوجة وأخت وبنت. فكانت الأخت بابا له لنقل العلم، باب تربوي. فصارت حفصة أخت عبد الله بن عمر نافذة تربوية له ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فيقول صعدت فوق بيت حفصة، بيت حفصة هذا سماوي ولا مسقوف؟ فإذا قلتم مسقوف فكيف يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول؟ ها؟ سماوي، وهو يعني البيت السماوي تب العورات، يب الرجل يجامع زوجه ويتعرى والأمر مكشوف حتى يراه. يب لابد أن يكون للبيت جزء مسقوف يحمي العورات وجزء مكشوف يدخل الهواء والشمس ينقي البيت من داخله. هذا البيت مفقود هندسيا عندنا في هذه الأيام. ولعلكم تعجبون عندما أقول أني قرأت في سنة 1978 في مجلة صادرة عن نقابة المهندسين تقول إن حل أزمة الإسكان في مصر يرجع إلى المسكن الإسلامي الذي يتكون من طابقين. كأن نقابة المهندسين تعرف ان النظام الاسلامي له نظام في البيوت، والبيت يتكون من طابقين. هذا البيت يا اخواني يأخذ الجزء الاكبر من هوائه وشمسه من وسطه وداخله. احنا الان عندما نبني البيوت بنجعل النوافذ الكبيرة على الخارج، وبنجعل جزء صغير كده نود لو الغيناه من اجل الانارة. هذا الجزء في البيت الاسلامي اساسي يقوم بدور لا يقل عن حجرة النوم، لأنه موطن التربية. اليوم الولد إذا أراد أن يلهو ويلعب أمه فضلا عن أبيه تقول له الشارع، فيخرج الولد وقد تربى في شارع لم يتربى في بيت. لكن لما كان هذا الجزء الاساسي في وسط البيت متسع، النوافذ عليه والابواب عليه، صار ذلك الجزء هو المكان الذي يلهو فيه الطفل، فيلعب ولا يسمع الا كلمات من مربيه، من أبيه وأمه وأخيه وعمه وجده وجدته، يسمع الكلام المربي.